استشهاد أكثر من 40 شخصا بمجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح بليغة إثر عملية دهس شمال الخليل بالضفة الغربية. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. نشرت الصفحة الإنجليزية لمكتب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على موقع التواصل الاجتماعي إكس رسالة سماحته بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وجاء في الرسالة التي نشرت باللغة الإنجليزية مساء أمس: لو كان السيد المسيح عليه السلام بيننا اليوم لما تردد لحظة واحدة في محاربة قادة الظلم والاستكبار العالمي، ولم يكن ليتحمل جوع وتشريد مليارات الأشخاص الذين دفعتهم قوى الهيمنة إلى الحرب. تقدم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالتهنئة إلى بابا الفاتيكان في فرانسيس بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام. جاء ذلك برسالة للسيد بيزشكيان بعثها إلى البابا، اعتبر فيها تكريم ذكرى السيد المسيح عليه السلام أرضية معنوية للتذكير بالأوامر الإلهية والتعاليم القيمة لجميع الأنبياء لإرساء العدالة والأمن. وشدد بيزشكيان على أن التفكير والتأمل في الخصائص السامية للأنبياء يمكن أن يشكل سبيلا لبلوغ الكمال الإنساني، معربا عن تمنياته بالسلام والحرية للشعوب المضطهدة خاصة الشعب الفلسطيني عشية حلول السنة الميلادية الجديدة. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين استهدفتا مواقع عسكرية في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا في يافا المحتلة، مشيرا إلى قصف المسيرة الثانية المنطقة الصناعية في عسقلان. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري إسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة اليوم 47 بعد 400 على التوالي، تزامنا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع. وكثف طيران الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون ومحيط مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينية. وفي حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف شقة سكنية. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني اليوم بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان، حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المستشفى، دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ وهدمت بعض الجدران. وأفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق النار المكثف على جنوبي الحي. وفي شمال قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في جباليا وبلدة بيت لاهيا. أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة جراء عملية دهس وقعت قرب مستوطنة غوش عتسيون شمال الخليل بالضفة الغربية. ونفذ فلسطيني بمركبته عملية الدهس تجاه تجمع لجنود الاحتلال مادة لإصابة المستوطن وانسحاب المنفذ بسلام. وشهد مكان العملية استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال التي نصبت حواجز عسكرية وشرعت بمطاردة المنفذ. اعترف الإعلام العبري باستهداف مقاومين آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة قفين بطول كرم في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اعتقال جنود الكيان فلسطينيا تحصن بمنزل في البلدة بعد خوضه اشتباكات عنيفة معهم لفترة، لافتة إلى إصابة شخصين برصاص الاحتلال في مخيم طول كرم. إلى ذلك أصيب عدة فلسطينيين بعضهم بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الكيان مخيم الأمعري في مدينة البيرة. يواصل جيش الاحتلال اقتحامات المدن والمخيمات بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مخيم العين في نابلس بعد تسلل وحدات خاصة إلى المنطقة. المزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
باتت مدن وبلدات الضفة الغربية مسرحا لاقتحامات واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي يتخللها سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثاني في مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، تخللها اشتباكات وتفجيرات عبوات ناسفة بآليات الاحتلال أدت إلى إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية، فيما تكرر القصف من الطائرات المسيرة على مواقع داخل المخيمات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليها.
هناك صعوبة بالتنقل داخل المخيم بسبب الدمار شامل للبنية التحتية داخل المخيم، صعوبة دخول سيارات الإسعاف داخل المخيم، صعوبة تنقل طواقم الإسعاف الميداني داخل المخيم بسبب كثافة إطلاق النار، بسبب القصف المتكرر داخل المخيمات. يعني مجمل الإصابات ومجمل الشهداء اللي كانوا داخل المخيم كانوا جراء القصف. كان في شهيد ببداية الاقتحام تقريبا بعد 11 ساعة تمكنت الطواقم من إخلاءه من داخل مخيم طول كرم لصعوبة الوصول للموقع بكثافة إطلاق النار.
وفي الليلة الماضية تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، تلاها تعزيزات عسكرية وسط تحليق منخفض لطائرات الاحتلال التي قصفت شابين في البلدة أدت إلى استشهاد أحدهما.
وأنت قلت كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون، ها هم صغارنا الذين يقاتلوك في الميدان، ها هم صغارنا الذين يذيقونك كل الويلات في الميدان. لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه، ولن يخاف ولن يرتعب ولن يركع. هذه الضربات التي أنت تزداد بها قوة وبطشا إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد ردا ويزداد عنفا ويزداد إرادة ويزداد تشبثا.
هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا وتكريس وجودها العسكري في المناطق الفلسطينية. من طول كرم إلى كافة مخيمات شمال الضفة الغربية يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يظهر حقيقة واحدة، أن الاحتلال لا يسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فحسب، بل سحق أمل العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي المقابل الفلسطيني مؤمن بحقوقه التي لا تسقط مهما زادت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. سلاح الجو اليماني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلان. استشهاد أكثر من 40 شخصا بمجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح بليغة إثر عملية دهس شمال الخليل بالضفة الغربية. نشرات الأنتات، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما مليئا بالخير والبركة. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد هذا الاستعراض بالساعة 9:13 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 9:46 تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 9:52. 10:00 تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر المنتدى الإذاعي يبدأ معكم في الساعة 10:12. 11:00 تماماً نشرة إخبارية أخرى. حدث وحوار يعاد لهذا اللقاء المباشر المسائي في الساعة 11:15. تلاوة آيات من القرآن الكريم في الساعة 11:58 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 12:05. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:11. في الساعة 12:25 كلامكم نور. نستمع لفقه الصلاة في الساعة 12:39. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كالعادة نواصل الإشارة إلى عدد آخر من الأفلام السينمائية في هذا الإطار،
كما نتعرف على أحد الممثلين والنجوم في السينما الإيرانية وهو الممثل صابر أبر،
كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجريناها معه.
وأخيرا مستمعينا الكرام، مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى موسيقى فيلم ملكة من إخراج محمد علي باشا أهنجر.
فأهلا ومرحبا بكم إلى محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان 1359، أي 13 من عام 59 هجري شمسي، من إنتاج عام 2000، إخراج سامان سالور.
فيلم سينمائي يتطرق إلى أفراد لم يتمكنوا من الانسجام مع الظروف المجتمعية التي حدثت ما بعد الحرب المفروضة. الفيلم من بطولة الممثل القدير بارويز باراستوئي.
الفيلم من كتابة المخرج نفسه وإعداد جواد نوروز بيجي. إنه يكشف عن جانب من مشاكل معوقي الحرب المفروضة، وتحديدا يصور معاناة معاق دخل إلى الغيبوبة منذ 20 عاما ويكاد أن يحصل على وعيه من جديد.
لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار أمثال جمشيد مشايخي، صابر أبر، فرهاد أصلاني، علي رضا أوسي واند وغيرهم.
لقد أثبت المخرج رؤيته الإبداعية ومحاولته إلى الابتكار في السينما من خلال إخراجه لعدد من الأفلام القصيرة غير المعهودة.
إن السينما التي يريدها المخرج سالور هي سينما شجاعة ومتميزة تنبئ جمهور المشاهدين عن ظهور مخرج مبدع. فبعد أن أخرج عددا من الأعمال السينمائية التجريبية والشكلية، اقترب من السينما الاجتماعية لا سيما بعد إخراجه لفيلم سيزده بانجوونو.
لم يكن فيلم سيزده بانجوونو فيلما اجتماعيا بسيطا، لقد قام المخرج في هذا العمل بدمج سينما الدفاع المقدس والسينما الاجتماعية ليعرض انطباعا متميزا عن حياة الناس من حوله. من جانب آخر، فإن فيلم سيزده بانجوونو هو جسر يربط بين تيارين يجدهما المخرج في قائمة أعماله.
يتطرق فيلم سيزده بانجوونو إلى حياة مجاهد يدعى السيد جلال، أدى دوره برويز باراستوئي، يصاب بجروح عام 59 شمسي أي عام 1980، ويدخل في حالة غيبوبة وتمتد إلى أكثر من عقدين. بعد مضي تلك الفترة ويأس الجميع من استعادة جلال لوعيه، إلا أنه يفتح عينيه فجأة ويدخل حياة جديدة. بتوصية من طبيبه الخاص تسعى أسرته وأصدقاؤه إلى أن يوفروا له في المستشفى أجواء تشبه أجواء عام 59 كي يخففوا من شدة وطأة التغييرات التي حصلت طوال تلك الأعوام.
إلا أن جلالا ينتبه فجأة إلى تغيير معالم وجهه وهو يرى صورته في ملعقة طعامه، فلا يطيق الأمر ويهرب من المستشفى. فكيف يمكنه تحمل كل تلك التغييرات التي حدثت خلال هذه السنين من تطوير المدينة والشوارع والطرق السريعة بينما قضاها في غيبوبة تامة؟ إنه الآن بدأ يبحث عما يأخذه إلى الماضي.
نجوم سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، في فقرة نجوم سينمائية نتعرف في هذه الحلقة على الممثل الشاب صابر أبر الذي شارك في أداء دور في فيلم سيزده بانجوونو والذي أشرنا إليه في هذه الحلقة من البرنامج.
ولد الفنان صابر أبر في 18 من يونيو حزيران سنة 1984 في مدينة طهران. بدأ مشواره في الفن والشهرة من التلفزيون من خلال برنامج قوس قزح، حيث كان مقدما للبرنامج. دخل عالم السينما سنة 2005 من خلال مشاركته في فيلم شاعر النفايات، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام، منها ثلاث نساء عام 2007 والسيد يوسف عام 2009 والعدم عام 2009 وهنا بدوني عام 2010 ونهاية الشارع الثامن عام 2011 ولا مكان لأحد عام 2012 وكل شيء للبيع عام 2013 وإرسال نعي للصحيفة عام 2013 ووجه المجنون عام 2014 أرغب في ذلك عام 2014 والأقرب عام 2014 ورصيف الانتظار عام 2016 والخنزير عام 2017 والمهرج عام 2018. دخل صابر أيضا مجال الإخراج المسرحي، وقد أخرج العديد من المسرحيات مثل أيها المسافرون اذهبوا إلى الجحيم وواحد وعشرون موتة في 31 يوما وواوات وفاصلات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى فيلم سيزده بانجوهنوه الذي يبدأ بمشهد تشخص له الأبصار، إذ يأخذ المشاهد مباشرة إلى ساحة المعركة ليعرفه بكيفية خلاص الجنود من وطأة الحرب وفضاعتها.
يبحث جلال عن جواب شاف لما يدور في خلده من السؤال عما جرى خلال هذه العقود من التغييرات والتحولات التي يراها في المجتمع. لقد اهتم المخرج أيما اهتمام بهذا المشهد ليصوره ضمن هيكلية ملفتة، مستخدما فيه أنواع المؤثرات الصوتية والتصويرية، ليكون بالتالي أحد أفضل المشاهد الحربية في السينما الحربية الإيرانية. مشهد أكشن يساعد الجمهور المتابع كثيرا لأن يستدرك حقيقة ما جرى في المعركة وعليه، فينشد إلى الفيلم منذ بدايته ليتابعه بكل شغف.
لقد نال الفيلم نصيبه أيضا من نقد الناقدين، فقد اعتبر البعض أن حكاية الفيلم لم تكن مبنية على الحقيقة، فهي حكاية من نسج خيال الكاتب، لا سيما المشهد الذي يتطرق إلى يأس الأطباء من عودة المعوق إلى الحياة ثانية، فيقررون القيام بفصل أجهزة الإنعاش عنه، إلا أنه فجأة يعود جلال إلى وعيه بعد سنين ويتمكن من التكلم، الأمر الذي لا ينسجم مع الواقع أصلاً.
يرى الناقدون أن مشاهد فلاش باك أي الاسترجاع إلى فترة الحرب قليلة، وكان بالإمكان الإتيان بمشاهد أخرى، كما أنهم لفتوا إلى الضعف والتعثر في المشاهد الختامية إذ لم ترشد المشاهد إلى نتيجة وافية.
أيها الأحبة، تعالوا معنا لنستمع إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل أطيب التحايا والمنى، وكذلك أحيي الأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران بآلاف التحية والسلام، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أستاذ زائري، هناك من يعتقد أن السينما الإيرانية تشهد ضعفا في إنتاج أفلام الدفاع المقدس والمقاومة، لا سيما على مستوى الحرب مع داعش. طيب، هل توافقون هذه الرؤية؟ وما هي تداعيات ذلك وآليات العمل؟ ولكم جزيل الشكر.
حية طيبة لكم وإلى المستمعين. فيما يتعلق بهذا السؤال، أنا لا أرى بأن إيران لديها ضعفا في الإنتاجات السينمائية في موضوع الدفاع المقدس وأيضا الحرب مع داعش وإلى آخره من هذا الكلام. ربما من وجهة نظر أخرى هذا الكلام يكون صح، ولكن أنا برأيي هو غير صحيح لعدة أسباب وعدة اعتبارات. كانت لإيران إنتاجات سينمائية ضخمة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، السنوات التي عقبت الفترة الدفاع المقدس، ولكن في بعد ذلك قلت هذه الإنتاجات. نعم صحيح، ولكن لا ننسى بأن السينما، سينما الصراعات وأفلام الصراعات والحروب هي إنتاجات مكلفة جدا، وهذا الموضوع أثر بشكل رئيسي على هذا النوع من السينما. أما فيما يتعلق ب الوضع العام للإنتاج، فكما أسلفت بأن حتى الناس حتى المشاهد يميل إلى السينما التي هي خارج هذا الإطار، خارج موضوع الحروب والصراعات، لأننا في هذه المنطقة أساسا نعيش في الصراعات والحروب، والناس تريد الخروج من هذه الحالة بشكل عام. لكن أنا لا أرى بأن إيران لديها ضعف في هذا المجال، وهناك أفلام على سبيل المثال فيلم بتوقيت الشام للمخرج حاتمي كيا كان من هذا النوع من الأفلام، يطرح هذه الفكرة، فكرة الصراع والحرب مع داعش وإلى آخره من هذا الكلام. وأرى بأن في المستقبل القريب هناك سوف تكون إنتاجات ضخمة وهي قيد الإنجاز حسب معلوماتي. طبعا هناك إنتاجات أيضا في هذا المجال، وكما حتى هناك أفلام تتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، مثل مضيق ربما لا تسعفني، مضيق أبو غريب، تنجي أبو غريب كان من هذا النوع من الأفلام. لذلك كما أسلفت الموضوع بشكل عام هو يتعلق بالإنتاج، وهناك أيضا في إنتاجات ضخمة في إيران، ولكن هذه الإنتاجات طبعا بحاجة إلى دعم أساسي وكبير، وربما هذا الدعم سوف يحصل في المستقبل القريب. أيضا هناك توجه عام في الحكومة ربما، وهذا الموضوع ملموس عبر توجهات القائمين في على السينما الإيرانية، خاصة الجدد في الحكومة الجديدة، بتغيير هذا النمط وإدخال سينما تتعلق في موضوع الدفاع المقدس أقوى مما مضى.
جزيل الشكر والامتنان للأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الكرام، نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وهذه عودة أخرى إلى تتمة برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأحبة، مع دخول الثورة الإسلامية إلى العقد الرابع، شهدت سينما الدفاع المقدس حضور مخرجين سينمائيين شباب، حيث قاموا بإخراج أفلام سينمائية موضوعية تختلف عن طبيعة الأفلام السابقة التي شهدتها سينما الدفاع المقدس. في هذا الإطار نشير إلى فيلم سينمائي بعنوان ملكة، إخراج محمد علي باشا أهنجر وتأليفه بمشاركة محمد رضا جوهري وإعداد أبو القاسم حسيني، إنتاج عام 2011.
مستمعين الأفاضل، يتطرق الفيلم إلى حكاية راصد يدعى سيافوش، والذي أدى دوره ميلاد كيمرام، يبحث عن فرصة ليظهر مواهبه وقدراته. يختار أحد الأبراج العالية لأحد مصافي أبادان، حيث يكون مشرفا على أهم نقاط وجود العدو ومواقعه الاستراتيجية التي يتموضع فيها، حيث توفير مثل هكذا إمكانية يعتبر فرصة ذهبية لإلحاق الهزيمة بصفوف العدو. إلا أنه بعد القضاء على عدد من قوات العدو، تبدأ الشكوك تراود ذهن سيافوش ليفكر فيما يتمتع به من إمكانية توفر له قتل مزيد من قوات العدو.
بشكل عام، إن فيلم ملكي يستلهم من حياة النحل الذي يعلم إن قام بلدغ الأشخاص فسيموت هو أيضا، لأنه يعتبر الحفاظ على عشه أهم من الحفاظ على حياته. شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم حميد رضا آذرانج، ميلاد كيمرام، حسين باشا أهنجر، هومان بارق نوارد، مصطفى زماني وغيرهم.
لقد حصد الفيلم جوائز نشير إلى عدد منها: جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي لأفضل موسيقى في دورته 30، وجائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الديكور والأزياء،
الدبلوم الفخري لأفضل المشاهد والمؤثرات البصرية المنتجة حاسوبيا، إضافة إلى حصده جوائز في الدورة 16 لاحتفالية دار السينما عام 2014، حيث بلغ عدد جوائزه 11 تمثالا. كما شارك الفيلم في مهرجان أفلام المقاومة 12 حاصدا جوائز عدة، منها جائزة أفضل ممثل وأفضل المؤثرات البصرية، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عملية تصوير.
هذا وقد رشح الفيلم في الاحتفالية 6 للنقاد والكتاب السينمائيين الإيرانيين لتسلم 10 جوائز لأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل موسيقى وغيره.
كما تسلم فيلم ملكي جائزة من مهرجان مذهب اليوم من إيطاليا، إضافة إلى لوح تكريم ودبلوم فخري من القسم الدولي من نفس المهرجان. وقد جاء في رسالة لجنة التحكيم أن القيام بإعادة تصوير مشاهد الحرب هو قرار مهم وشجاع، إن خلق المشاهد القريبة إلى الواقع والمليحة أحيانا والمحزنة في أغلب الأحيان هو بلا شك أحد الإنجازات التي تسجل لصالح الفيلم، إن هذه الميزة هي التي حثت لجنة التحكيم لأن تخصص لفيلم ملكه هذه الجائزة.
ننتقل إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان بوسيداني رويماه، أي تقبيل وجه القمر، من كتابة وإخراج همايون أسعديان. يتناول حكاية جارتين هما السيدة احترام السادات والسيدة فروغ، إذ يكون أولادهما ضمن مجموعة المفقودين في الجبهة منذ 20 عاما، وهما تنتظران وصول أنباء عن أولادهما، وهذا ما يحدث فجأة لتكون مقدمة لأمور أخرى.
تراجع السيدة احترام السادات أسبوعيا مؤسسة الشهيدة لتسأل عن أي خبر يكشف عن مصير ولدها، إلا أن المؤسسة لا تقدم لها جوابا محددا، فقد ضاق الموظفون ذرعا من مراجعات الأم المتكررة خلال هذه السنين، إلا أنهم بإجاباتهم يزرعون الأمل في قلب هذه الأم الحنونة.
أما سائر أولادها الذين كون كل واحد منهم أسرة، يريدونها أن تترك مراجعة المؤسسة باستمرار، وذلك رعاية لصحتها وسلامتها وما يسببه تلوث العاصمة طهران من مخاطر صحية لها، إلا أن سيدة احترام لا تولي أي اهتمام لهم، بل تواصل مساعيها لتحصل على أي شيء يوصلها إلى ولدها.
شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم صابر أبر، شيرين يزدان بخش، رابعة مدني، ومسعود رايغان.
وفقا لما اعتبره المخرج، فقد اعتمد هذا الفيلم على موضوع التضحية التي تجسدها شخصية الأم. تجري أحداث الفيلم بانسيابية، إذ تكون بدايته إشارة إلى الاجتماع الحميمي بين أفراد العائلة، وإلى جانب ذلك الفروق الفكرية والثقافية التي تظهر جليا بين جيلين. لذلك فإن طبيعة أسرة كهذه تكون أقرب للواقع عند المشاهد، علما أنه أمام صورة عن أسرة تقليدية متمسكة بالقيم الدينية.
على الرغم من أن مشاهد الفيلم الأولى عادة تخبر عن حقيقة الأفراد وشخصياتهم وانتماءاتهم الفكرية، إلا أن الكثير من تلك الشخصيات تظل غامضة عن إدراك المشاهد، وتتحمل شخصيات الوالدتين، الجارتين والصديقتين ثقل التعويض عن ذلك.
Thank you. كما أشرنا أيها الأحبة، فإن إحدى النقاط المتميزة في الفيلم هي المواجهة بين جيلين، والتي ظهرت بكل قوة. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى مزاح الحفيدة ذات 24 عاماً أمام الجدة، إلى مشهد يصور جلوس 3 فتيات في مقاعد الحافلة الصغيرة وهن يمزحن ويضحكن غير مهتمات بالمرأة الكبيرة الواقفة على أقدامها بالرغم من ضعفها البدني وحالتها الصحية.
من الإيجابيات الأخرى التي تمتع بها الفيلم هي الفكاهة التي وصفها النقاد بالفكاهة الخفية التي تعرض في طيات مشاهد الفيلم، بدءا من طبيعة سلوكيات الأم فروغ وجشاعها في تناول الطعام والنزاعات البريئة بين السيدتين. كما لم يغفل الفيلم عن التلويح بمشكلة تلوث الهواء في العاصمة طهران وبعض من المشاكل المجتمعية الأخرى التي يعرفها المواطنون.
هذا وقد لفت المهتمون إلى عناصر جذب أخرى مثل تصميم الوجوه والملابس وحركة الكاميرا الدقيقة التي سعت إلى أن تلفت انتباه المشاهد إلى العمل أكثر. وأخيراً فقد يمكن القول إن الفيلم بالرغم من تصنيف البعض له ضمن الأفلام الاجتماعية، إلا أنه يكشف عن جانب مهم من تضحيات أمهات الشهداء والمضحين وما عانته من مصاعب ومآس، الأمر الذي يجعل الفيلم ضمن قائمة أفلام الدفاع المقدس والمقاومة التي جسدتها شخصيات عظيمة كأمهات الشهداء والمفقودين دين اللواتي لولاهن لما كانت المقاومة ولما كان الدفاع المقدس.
أنغام سينمائية.
مستمعين الكرام، حسين علي زادة من مواليد طهران سنة 1951، مؤلف وباحث ومعلم موسيقي إيراني، يعزف أيضا على آلتي التار والستار الوتريتين التقليديتين، ويهتم بموسيقى الرديف الإيرانية التقليدية. له أعمال مشتركة مع العديد من أبرز الموسيقيين والمغنين الإيرانيين، من بينهم محمد رضا شجريان وشهرام ناظري والأرمني جيوان غاسبريان. تخرج في المعهد الموسيقي سنة 1975، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة بجامعة طهران، حيث درس التأليف الموسيقية والموسيقى الفارسية، ثم استكمل دراساته الموسيقية في جامعة برلين، تتلمذ في موسيقى الرديف والموسيقى الفارسية الكلاسيكية على العديد من أساتذة الموسيقى الفارسية من أمثال هوشنغ ظريف وعلي أكبر شهنازي وعبد الله دوامي وسعيد هرمزي.
رشح علي زادة عام 2007 للحصول على جائزة غرامي مع الموسيقي الأرمني جيوان غاسبريان عن ألبومهما الموسيقي المشترك الرؤية اللامحدودة، وفي عام 2008 حصل على لقب موسيقي العام الأكثر تميزا في إيران.
نستمع إلى ما أنتجه الموسيقار علي زادة من موسيقى فيلم ملكة، وقد سبق من الحديث عن هذا الفيلم في هذه الحلقة.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياد، وللروح صماد، وللمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. صحوي في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني وفي البسمة حالا.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصفا كتاب الله: فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام، كرمكم الله ونور قلوبكم بكتابه الكريم، يبين هنا ويبين لنا إحدى منازل ومراتب وفضائل القرآن الكريم. وهذه المرتبة التي يتحدث عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة عظيمة ومرتبة كريمة، ألا وهي مرتبة الشفاعة يوم القيامة. أنتم تعرفون أيها الإخوة الكرام أن يوم القيامة يوم عسير جدا. الطامة الكبرى، عبر عن الطامة، والطامة هي المصيبة التي تطم غيرها، يعني المصيبة لما تكون كبيرة جدا بحيث تغطي على بقية المصائب تسمى طامة. يوم القيامة الطامة الكبرى، الصاخة، الواقعة، القارعة، الساعة. على كل حال، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. والله تبارك وتعالى لا يسمي الشيء عظيما إلا إذا كان فعلا عظيما. فزلزلة الساعة أيها الإخوة الكرام عظيمة، عظيمة جدا، لا يمكن لكم أن تتصوروها ولا يمكن لنا أن نصورها بلفظة أو ببيان أو بقلم أو بلسان. طيب، في ذلك اليوم العصيب يحتاج الناس إلى رحمة الله، وأفقر ما يكون العبد في تلك اللحظات العسيرة إلى رحمة الله تعالى. وباب من أبواب رحمة الله عز وجل هو باب الشفاعة. وحديث الشفاعة حديث طويل لا مجال للخوض فيه، إلا أن الثابتة، لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام، إن الثابتة لدينا وفي عقائدنا أن هناك مجموعة من الشفعاء يشفعون للإنسان في ذلك اليوم العصيب، أحدهم كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الكريم الذي موجود في بيوتكم. نعم، هناك شفاعة النبي، شفاعة أهل البيت، شفاعة الصالحين، وهناك شفاعة أخرى عظيمة وكبيرة هي شفاعة القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم إذا قرأتموه وحفظتموه ورعيتموه وتدبرتم في معانيه وتأملتم في آياته وعشقتم هذا الكتاب واتبعتم ما فيه، هذا الكتاب اللي موجود بين أيديكم إلى وقفة يوم القيامة، وقفة عظيمة في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا يقف شافعا لبعض الناس. لبعض الناس أقول، يعني للناس الذين اهتموا به وقرؤوه وتدبروا فيه وعملوا بتعاليمه، يقف شافعا ومدافعا عنهم وحجيزا عنهم يوم القيامة، يعني يحجز عنهم العذاب يوم القيامة. فإذا هذه من منازل القرآن الكبيرة والكريمة، علينا أيها الإخوة أن نهتم بكتاب ربنا لعله يشفع لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإنه شافع مشفع وماحل مصدق كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات، علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة، رب رحيم ودين قويم وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن صفة العاقل: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: فصف لنا الجهل. فقال عليه السلام: قد فعلت. وسئل عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ولما قيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله ويقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونين عليه. ولما قيل له أنت محروب فلو اتخذت طرفا، فقال عليه السلام أنا لا أفر عمن كر ولا أكر على من فر.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء.
العاشرة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. سلاح الجو اليماني المسير يستهدف موقعين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا وعسقلة.